الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح الإمام المسلم في كتاب الأشربة إلى قول المبوب والمترجم هو الإمام النووي: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، فإذن هذه آداب وأحكام، آداب وأحكام. وفي الغالب أيها الإخوة أن الآداب يعني تكون مستحبة بخلاف الأحكام، فإنها تنقسم إلى واجب ومستحب، هذا في الغالب، وإلا فهناك آداب واجبة. فإذا كان عندنا آداب واجبة فإذن هذه الآداب يعني أخذت حكما وهو الوجوب، وإلا فأصل الآداب أنها مستحبة، أنها مستحبة. وقد أجملنا في الدرس الماضي 20 أدبا من آداب الطعام والشراب، وفي هذه المرة إن شاء الله تعالى نفصل هذه الآداب. الأدب الأول يتعلق بثلاثة أمور أو بثلاثة آداب يعني مترابطة، وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك، فهذه في الغالب يعني تذكر معا، هذه في الغالب تذكر معا، التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك. فذكر في هذا الباب حديث حذيفة وجابر، وحديث آخر لجابر، وحديث ابن عمر، وحديث سلمة بن الأكوع، وحديث عمر بن أبي سلمة، وحديث أبي سعيد الخدري. فذكر في هذا الباب سبعة أحاديث كلها تدور على ماذا؟ كلها تدور على التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليك، لأن طبعا هذه أشهر آداب الطعام. الحديث الأول حديث حذيفة رضي الله عنه، أخرجه الإمام مسلم من ثلاث طرق: عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه. ويروي عن الأعمش ثلاثة: أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وعيسى بن يونس وسفيان، وهو سفيان الثوري. فإذا هؤلاء الثلاثة أبو معاوية وعيسى بن يونس وسفيان يروونه عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة، وأبو حذيفة هذا هو سلمة ابن صهيب، هو سلمة ابن صهيب وهو ثقة. عن حذيفة وهو حذيفة ابن اليمان، واليمان لقب لأبيه، وإلا فاسم أبيه حسل أو حسين، فهو حذيفة ابن حسل أو حذيفة ابن حسين. وأما اليمان فهو لقب لأبيه. قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيضع يده، وهذا أدب من آداب الطعام، أن الذي يبدأ بوضع يده في الطعام هو الكبير، وخاصة إذا كان عالما، لأن العالم يستحضر العلم فلا يفعل إلا بعلم، ويرشد الناس ويوجه الناس ويرقبهم، يرقبهم في صلاتهم، يرقبهم في كلامهم، يرقبهم في لباسهم، يرقبهم في كل شيء. وهذه وظيفة العالم إذا كان فعلا وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني واقفا للناس بالمرصاد. وجد إنسان عندما يكبر تكبيرة الإحرام يفعل هكذا، بعض الناس عندما يكبر يفعل هكذا، وأنت تراه ومع ذلك لا تنبهه، فأنت لست وارثا للرسول. فوارث الرسول العلماء، ورثة الأنبياء هم الذين يرقبون الناس ويصححون لهم، حتى لو حصل بينك وبين الناس ما يحصل، طالما أنك تنصح بعلم وبحلم فلا يضرك يعني أذى الناس ورد الناس. وإلا لو سكت أنا وسكت أنت وسكت الآخر، فكيف يعرف الناس، أو فكيف يعرف الناس السنة؟ فإذا الكبير هو الذي يبدأ، لأنه يعلم آداب الطعام، فهو يبدأ بالتسمية، حتى إذا يعني لو ما سمى أحد الحاضرين فلا يضرهم، لأنه حصلت التسمية على الطعام، حصلت التسمية على الطعام. فإذا اجتمع جماعة على طعام يعني يمنع الشيطان من الأكل من هذا الطعام بتسمية، ولو بتسمية واحد. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فعلا كأنها تدفع، لأن الشيطان يدفعها، لأن سيطرة الشياطين على الأطفال وعلى النساء وعلى الجهلاء، هو متمكن من هذه السيطرة. قال فذهبت لطبع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها. وأنت كذلك مع أولادك، عندما تجلس على نار الطعام فإذا تعجل أحدهم بوضع يده تمسك يده، خاصة إذا لم يسم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، لأن الأعرابي جاهل، العلم في الأعراب قليل، فالشيطان أيضا متمكن منه. فأخذ بيده، أي أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد الأعراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام، يعني يتمكن منه. إن الشيطان يستحل الطعام، فالاستحلال هنا بمعنى التمكن، أنه يتمكن من الطعام بعدم التسمية، كما قال الإمام النووي: يستحل بمعنى يتمكن من أكله، ومعناه أن يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى. وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، يعني الطعام محطوط موجود لا يتمكن منه، إذا سمي عليه وأكلوا لا يتمكن منه. يتمكن من الطعام في حالة واحدة، إذا أكلوا ولم يسم، إذا أكلوا ولم يسم. إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، ليستحل بها لأنها لم تسم. قال فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعراب ليستحل به فأخذت بيده. والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها، إن يده يعني يد الشيطان في يدي مع يدها، يعني عندما أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد هذه الجارية فهو أمسك بيد الشيطان، فهو أمسك بيد الشيطان، لأن يد الشيطان مع هذه اليد، فكأنه يعني كأن الشيطان أمسك بيدها حتى تمد يدها في الطعام. فعندما أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدها فقد أمسك بيد الشيطان التي أمسكت بيد هذه الجارية، وهذا يدل على تمكن الشيطان من قليل العلم كالصبيان وكالنساء وكالأعراب. وهذا أيها الإخوة يشبه ماذا؟ هذا يشبه لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وقام يصلي، فجاء الشيطان لعنه الله بشعلة من نار، فأراد أن يضعها في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مد يده وأمسك به حتى وجد يعني لعابه على يده. ما يأتي إنسان ويقول: طيب الآن لو إنسان أمسك هل نحن نرى لعاب الشيطان؟ أقول: هذه أشياء خفية، هذه فيجب عليك الإيمان بها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد حتى يلعب به الصبيان المهين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك بالشيطان في مثل هذه الواقعة أيضا. وهذا أيها الإخوة يعني مما يتبين به أن الشيطان يعني يلبس الإنس، يلبس الإنسان، يلبس الإنسان. مما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كان إذا جاءه المصروع، كان إذا جاءه المصروع يعني في مرة إنسان صرع في مكان معين فحملوه وجاءوا به إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقرأ عليه الشيخ حتى تكلم الشيطان، قال له أخرج، فأبى أن يخرج. فجاء شيخ الإسلام على رقبة هذا المصروع وضربه ضربا يعني حتى وجد الشيخ ألما في يده من شدة الضرب، ثم أفاق هذا الإنسان. فقال من أتى بي إلى شيخ الإسلام بعد أن ضرب هذا الضرب؟ ضربه شيخ الإسلام على رقبته ضربا شديدا، ثم استفاق هذا وقال من أتى بي إلى شيخ الإسلام. فهذا أيها الإخوة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الشيطان يلبس الإنس، وأنكر ذلك المعتزلة. فهؤلاء الذين ينكرون دخول الجن في الإنس إنما هم معتزلة، وإلا فهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فإذا هذا أيها الإخوة يعني في التسمية على الطعام. طيب أمر بهذا الأهمية أن الشيطان يستحل الطعام بعدم ذكر اسم الله عليه، نستفيد من هذا أن التسمية واجب، أن التسمية واجب. فكل يعني ما أمر به وأن هذا يدفع الشيطان، وكذلك كل ما نهي عنه وأن هذا يجلب الشيطان، فيكون الأمر للوجوب، فيكون الأمر للوجوب. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فنعلم أن اتخاذ السترة واجب، أن اتخاذ السترة واجب. فإذا الحكم الشرعي إذا ربط بالشيطان أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فهذا مما يدل على أن هذا الحكم للوجوب، على أن هذا الحكم للوجوب. وسنذكر لكم يعني خلاف العلماء في هذا بعد أن ننتهي من قراءة هذه الأحاديث. فإذا هذا الحديث مما يدل على أن التسمية واجبة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة ابن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام، فذكر بمعنى حديث أبي معاوية. من الذي ذكر؟ من الذي ذكر؟ محمود لسه ما فهمت هذا الموضوع. فذكر بمثل حديث أبي معاوية يعني عيسى ابن يونس ذكر بمثل حديث أبي معاوية. وقال كأنما يطرد، كأنما يطرد يعني في الأعراب بدل يدفع يطرد. وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعراب في حديثه قبل مجيء الجارية. طبعا هذا يعني تقديم في الإيش؟ في الذكر. والتقديم في الذكر لا يقتضي التقديم في الإيش؟ في الوقوع. يعني في الحديث قدم هذا على هذا، أما في الواقع ما الذي حصل؟ هل الجاري أولا أم الأعرابي أم العكس؟ فطبعا التقديم في الذكر يعني لا يقتضي التقديم في الوقوف فلا منافع. قال وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. نعم ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اسم الله وأكل. قال وحدثني أبو بكر ابن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرب. هذا حديث حذيفة. وأما حديث جابر فقد رواه الإمام مسلم من طريقين الضحاك ابن مخلد وهو أبو عاصم النبيل وروح ابن عبادة كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله. قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وابنه ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة في عقيدة أهل السنة والجماعة عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله. طبعا هذه علة أبو الزبير عن جابر لكن سيأتي في الطريق الثانية التصريح بالسماع عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لا مبيت لكم ولا عشاء وقفين على الباب. فإذا دخل الرجل البيت قال بسم الله أو مثلا السلام عليكم ورحمة الله. المهم أنه يذكر الله عز وجل بأي ذكر يعني لا يتعين هنا ذكر معين وإن كانت البسملة يعني مطلوبة عند الابتداء في أي فعل من الأفعال. فإذا دخل الرجل فذكر الله عند دخوله قال لا مبيت وينتظر تنتظر الشياطين. فإذا ذكر الله فإذا ذكر الرجل الله عند طعامه قال ولا عشاء لا مبيت ولا عشاء. فإذا ذكر في واحدة وترك الأخرى حصل للشيطان التي لم يذكر فيها اسم الله تعالى. قال وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. سبحان الله واحد يرضى من الشيطان في البيت معاه في البيت. قال وإذا لم يذكر الله عند طعامه. ولذلك ممكن يعني هؤلاء الذين لا يذكرون الله عز وجل عند الدخول ممكن ليلة كاملة يبقى صاحي يبتلي الله عز وجل بابنه الصغير طول الليل يصيح فلا تكتحل عيناه بنوم بسبب ايش؟ بسبب الإهمال في ذكر الله تعالى عند ايش؟ عند الدخول. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. إذا لم يذكر الله عند طعامه يعني بالإضافة إلى أنه لم يذكر الله عند دخوله عرفتم كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا شو معناه؟ بالإضافة إلى أنه صلى العشاء في إيش؟ في جماعة. من صلى الفجر في جماعة يعني إضافة على صلاته العشاء في جماعة، فكأنما قام الليل كله. فإذا هذا نفس الشيء، وإذا لم يذكر الله عند طعامه يعني إضافة على أنه لم يذكر الله عند دخوله. قال أدركتم المبيت والعشاء. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم. ما هو الذي بمثل حديث أبي عاصم يا محمود؟ قال بمثل أنت مقصر يا محمود، هذا الموضوع لازم تسأل فيه لغاية ما تفهمه. صح، لا روح ابن عبادة، يعني روح ابن عبادة بمثل حديث أبي عاصم، بمثل حديث أبي عاصم يعني حديث روح ابن عبادة بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. فهذه الرواية بينت سبحان الله، فما أحسن يعني إزالة إشكال حديث بحديث. فهذه الرواية بينت، هذه الرواية بينت أن قول الشيطان أدركت من المبيت والعشاء يعني إذا لم يذكر الله عز وجل في الحال. وكذلك هذا الحديث الذي ذكرناه، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، هذا في صحيح مسلم. جاء في رواية أبي داود ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. فما أحسن يعني إزالة إشكال حديث بحديث. الذي بعده حديث جابر رواه من طريقين أو عن شيخين قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث عن أبي الزبير عن جابر. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء يعني من الأول، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا أبي الزبير عن هذه عنعنة، ولكن من الراوي عن أبي الزبير؟ الليث، والليث إذا روى عن أبي الزبير انتفت العلة حتى ولو قال أبو الزبير عن جابر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. نفس الموضوع، طالما أن الحكم ارتبط بالشيطان فإذا النهي لا بد من امتثاله، والأمر لا بد من امتثاله لأن الحكم ارتبط بالشيطان أيضا. الذي مضى إن الشيطان يستحل فإن الشيطان يأكل بالشمال، وكما سيأتينا في الشرب قائما أن الشيطان يشرب معك إذا شربت قائما. فإذا الحكم ارتبط بالشيطان فإذا هذا يدل على الوجوب في الأمر وعلى التحريم في النهي. قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر يروي عن ابن عمر ابنه سالم وحفيده أبو بكر. فإذن هذا الحديث يروي عن ابن عمر ابنه سالم وحفيده أبو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حد يشبه الشيطان ونقول له هذا الحكم مكروه؟ فإذا كان فيه مشابهة للشيطان فيحرم مشابهة الشيطان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان بإسناد سفيان يعني سفيان عن الزهري عن أبي بكر إلى آخره. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر ابن محمد قال حدثنا القاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال وكان نافع يزيد فيها. فإذا هذه رواية من؟ رواية سالم. وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها يعني لا تأخذ بالشمال ولا تعطي بالشمال. طيب الآن سالم اقتصر ونافع زاد ونافع زاد فطبعا يعني بعض العلماء يقول سالم هذا ابنه ونافع مولاه ونافع مولاه. فقالوا مثلا إذا كان ابن عمر في سفر فالغالب أن الذي يلازمه من؟ ابنه ولا مولاه؟ مولاه. قالوا فإذا اختلف مثلا نافع وسالم فننظر. إذا كان يعني هذا الحديث ذكره ابن عمر وهو مسافر فنرجح رواية نافع مثلا. قالوا أما إذا كان شيء في البيت مثلا فنرجح رواية سالم. نقول حتى في البيت أمور البيت تختلف. فحديث مثل هذا في الطعام والشراب أيهما يكون يعني أضبط له سالم ولا نافع؟ مولاه نافع لأن مولاه هو الذي يكون يعني مسؤولا عن الطعام والشراب. وعلى كل حال يعني هنا ليست مخالفة وإنما نافع ذات وزيادة السقى مقبولة. فإذا النافع كان يزيد في هذا الحديث ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبو الطاهر لا يأكلن أحدكم بدل إيش؟ لا يأكلن أحد منكم. وهذا كما ذكرنا مرارا هذا من دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه في يعني تبيين الاختلاف في ألفاظ الرواية. الحديث الذي بعده حديث سلمة بن الأكوع قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن إكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة ابن الأكوع أن أباه حدثنا أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له أو فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا أستطيع. قال لا استطعت. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز الدعاء على أهل المعاصي طبعا في بعض الأحوال، ويختلف عاصم عن عاصم. مو عاصم تقابله أول مرة تدعو عليه، وإنما العاصم الذي تدعو عليه الذي هو صاحب لك، وأنت عرفت من حاله أنه يستطيع أن يترك، ومع ذلك هو مصر على ما هو عليه. فإذن هذا هو العاصي الذي يدعى عليه. ثم شيء آخر أيضا، تدعو عليه إذا كنت تعرف أن الدعاء عليه مصلحة له ومنفع له، بحيث أنك إذا دعوت عليه قل لا أنا ما أريد صاحبي يدعو علي فأنا أترك هذا الشيء. فالإنسان يكون فقيها في مثل هذه الأمور. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين، قال ما منعه إلا الكبر، يعني قوله لا أستطيع ليس على حقيقته، وإنما هو يستطيع، وإنما منعه الكبر أيها الإخوة. والكبر أيها الإخوة يعني أعظم الموانع التي تمنع من اتباع السنة، أعظم الموانع على الإطلاق. بل الكبر أصل الكفر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالإنسان يحذر الكبر، الإنسان يحذر الكبر. بعض الناس يجادل بالباطل وهو يعرف أنه مبتل، وإنما هو متكبر عن اتباع الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، يعني رده، وغمص الناس، غمص الناس يعني احتقارهم، هذا هو الكبر. إن الإنسان يعرف أن هذا حق ومع ذلك لا يتبعه أو يحتقر الناس، فهذا هو الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، سبحان الله، ما استطاع أن يرفع يده. فاستجاب الله تبارك وتعالى لدعوة نبيه، قال فما رفعها إلى فيه. طيب هذا الرجل أيها الإخوة لما تكبر ما حكمه؟ قال عندك قوله إن رجلا، قال هذا الرجل هو بسر ابن راعي العير الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكلة وآخرون، وهو صحابي مشهور، عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة. فإذن ابن منده وأبو نعيم طبعا هؤلاء مشهورون، صنفوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعدوا هذا الرجل في الصحابة. قال وأما قول القاضي عياض أن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، وهذه فائدة أيها الإخوة. يعني مجرد الكبر، يعني مش كل واحد يتكبر عن اتباع شيء معين نرميه بالنفاق والكفر، كما قال الإمام النووي. فإن مجرد، إيش يعني مجرد؟ يعني بدون علامة وبدون قرين، لازم يكون عندنا علامة أخرى عشان نقول إن هذا نفاق أو هذا كفر. قال فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب، إن كان الأمر أمر إيجاب. فإذا أيها الإخوة، حديث مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الرجل أنه لم يأكل بيمينه، وقبل قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال فإن الشيطان، هل نقول الأكل باليمين مستحب؟ هذا واضح أنه واجب، إذن التثمية واجب والأكل باليمين واجب، وسنبين هذا كما سيذكر الحافظ رحمة الله عليه. الذي بعده حديث عمر ابن أبي سلمة، حديث عمر ابن أبي سلمة، وهذا رواه من طريقه، من طريق الوليد بن كثير ومحمد ابن عمرو ابن أبي، نعم، ومحمد ابن عمرو ابن حلحلة، كلاهما عن وهب بن كيسان عن عمر ابن أبي سلمة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن أم سلمة رضي الله عنها، قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في حجره يعني في حضانته، في حجره أي في حضانته صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله، كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني عندما يأكل تطيش يعني تطير، أصل الطيش هو الطيران، ولذلك يقولون إنسان طايش، طايش يعني خفيف ما عنده رزانة ولا حلم، تطيش يعني يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني كأن يده إيش تطير وتتحرك. وكانت يدي تطيش في الصحفة، والصحفة يعني هي وعاء كبير، وكانت يدي تطيش في الصحفة، والصحفة دون القصعة وهي ما تسع ما يشبع خمسة، فالقصعة تشبع عشرة، إذن القصعة تشبع عشرة والصحفة تشبع خمسة، وقصعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها أربع حلق، وهذا دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام، كان لها أربع حلق يعني تحمل منه. فقال لي يا غلام سم الله، فهذا أمر بالتسمية، يا غلام سم الله، طيب كيف التسمية؟ هل كل إنسان مثلا يسمي بما يخطر على باله، يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله السميع العليم أم ماذا، أو يقول مثلا تبارك اسم الله عز وجل؟ لو لم يأتنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الصيغة لكان هذا كله جاء، سم الله يعني اذكر اسم الله عز وجل. كما في تكبيرة الإحرام، إذا قمت إلى الصلاة فايش فكبر، لو لم تأتنا صيغة محددة لكان الإنسان إذا كبر بأي صيغة يجزئ عنه، كان يقول الله الله أكبر أو الله الأكبر أو الرحيم أكبر، كل هذا يجزئه لو لم تأتنا صيغة، فالصيغة فجاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر، خلاص أنت. وكذلك بالنسبة ليش للتسمية، فجاءت التسمية أيها الإخوة في صيغة التسمية حديثان، الحديث الأول في الإرواء 1965 والصحيحة 344 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله. وأيضا جاء في الصحيح أيضا حديث آخر برقم 71: قل بسم الله. فإذن هذا أيها الإخوة محدد، وبهذا يتبين لك ما ذكره عندك الإمام النووي لو تابعت معي. قال الإمام النووي، قال: وتحصل التسمية بقول بسم الله، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا. نقول: ليس حسنا، هذا ليس حسنا. وقد تعقب الحافظ ابن حجر قول الإمام النووي هذا رحمة الله على العلماء أجمعين. فإذا الحافظ ابن حجر أنكر على الإمام النووي هذا القول، أنه لو قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا. طبعا هذا أيها الإخوة في كتاب الأطعمة الباب الثالث، لو أردت أن ترجع إلى كلام الحافظ في تعقبه على الإمام النووي هذا في كتاب الأطعمة باب ثلاثة. فإذا عرفنا الآن يعني تقييد سم الله بأن تقول بسم الله ولا تزد: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. جاءت رواية أخرى: وكانت يدي تطيش في الصحفة. جاء لفظ آخر قال: فجعلت آكل من نواحي الصحفة. فإذن هذا معنى تطيش، فإذن تطيش بمعنى يأكل من إيش؟ يأكل من نواحي الصحفة. يشكل على هذا الحديث، طبعا يشكل ظاهرا وإلا في الحقيقة لا يشكل، ما رواه البخاري برقم 5379 أعني في قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، مما يليك. فجاء عند البخاري بهذا الرقم عن أنس بن مالك: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيته أي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصر. فكان هذا الطعام فيه دباء قرع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل من أمامه، كان يتتبع الدباء من حوالي القصر. والجواب على هذا أيها الإخوة، الجواب على هذا، طبعا هذا الإمام البخاري ذكره بعد إيش؟ قال قبل ذلك: باب الأكل مما يليه. بعد هذا قال: باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف أو إذا لم يعرف منه كراهية. شوف كيف الإمام البخاري، الإمام البخاري يبوب ويحل المشاكل. الباب الأول ماذا؟ باب الأكل مما يليه، هذا هو الأصل. ثم لما ذكر حديث الخياط هذا قال: باب من تتبع حوالي القطع مع صاحبه إذا لم يعرف أو إذا لم يعرف منه كراهية. فإذا يجوز لك أن تأكل مما لا يليك إذا عرفت أن صاحبك الذي يأكل معك لا يكره منك إيش؟ من كذلك، بل يفرح بهذا. فإذا علم هذا فيجوز أن تأكل مما لا يليك. قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمر بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلم أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، كل مما يليك. والسر في هذا أيها الإخوة، يعني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما يليه؟ لأنك أنت عندما تأكل بيدك مما يليك، تأخذ بيدك وتضع الطعام في فمك، فتأخذ من إيش؟ ها؟ من لعابك، صح؟ فإذا أنت أكلت من أمام صاحبك فهو يستقذر هذا، فهو يستقذر هذا لأنك أخذت شيء من لعابك، وكأنك وضعته عندما أنت تأكل من أمام صاحبك، فكأنك وضعت أمامه شيء من هذا اللعاب، والناس يستقذرونه. فهذه هي الحكمة من أن يأكل الإنسان مما يليه، هذا الشيء. الشيء الثاني أن الذي يليك هو يعني حظك من الطعام ونصيبك من الطعام، فإذا أنت أكلت من أمام الغير سيجد في نفسه عليك، سيجد في نفسه عليك. مثلا أنتم تأكلون لحم، أنت جاء نصيبك في قطعة لحم معينة، فأنت عندما تأكل مما لا يليك فأنت كأنك تأخذ نصيب هذا الذي قسم لك. فإذا هذان وجهان يعني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يأكل مما يليه. وفي هذا الحديث أيها الإخوة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصغير آداب الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس العقيدة الصحيحة، يا غلام إني أعلمك الكلمات، وعلم عمر بن أبي سلمة آداب الطعام. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يداعب ويلاطف أبا عمير، وكان عنده طائر يسمى النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى 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 أنس، لأن أبو عمير أخو أنس، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ففي حسن معاملته صلى الله عليه وسلم للأطفال. تجد سبحان الله بعض الناس، بعض الرجال كبار ما أدري إيش بينه وبين الأطفال، كأن بينه وبين الأطفال فأر، يعني هذا ما ينبغي. الأطفال يعني ينبغي أن يواجهوا بالبشر وطلاقة الوجه والملاطفة والمداعبة. وأما الحديث الذي بعده فهو حديث أبي سعيد الخدري، فرواه من طريقين، من طريق سفيان بن عيينة ويونس، كلاهما عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الإمام مسلم حدث وحدثنا عمرو بن ناقب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اختناث الأسقية، عن اختناث الأسقية. واختناث الأسقية أن تشرب من فم القربة، لأن الشرب من فم القربة وخاصة لو كانت مشتركة هذا مما يقذرها على الآخرين، فهذا معنى اختناث الأسقي. قال الإمام النووي وأصل هذه الكلمة التكسر والانثوار. الاختناث معنى التكسر والانثوار، واحد بتلون. قال ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنث. مخنث ليش؟ لأنه يتلوى كما تتلوى المرأة. قال واتفق على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم. قد يكون هذا يعني في هذه الحالة ممكن يكون هذا لليش الكراهة، لأنك تقذر على الآخرين. ثم قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري، صح؟ لأن السقاء الأول كان من جلد ليس شفافا، فممكن يكون في السقاء شيء مثلا مسمار صغير ولا دويبة ولا أي شيء آخر، فأنت عندما تشرب من فمها يعني ما تفرخ في كوب، هذا الشيء يدخل في جوفك، هذا سبب. قال وقيل إنه ينتنه، إنه ينتنه أو لأنه مستخدر. طيب يشكل على هذا ماذا؟ يشكل على هذا أيها الإخوة حديث كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان ابن ثابت، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني تحت حديث الضعيف برقم 1057. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من قربة معلقة قائمة، شرب من قربة معلقة يعني شرب من إيش؟ من فمها، وهذا اختناث. قالت فقمت إلى فيها فقطعته، أخذت فم القربة وقطعته. قال الإمام النووي وقطعها لفم القربة فعلته لوجهه أحدهما أن تصون موضعه أو أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع أصابه فم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تصون موضعا أصاب أو أصابه فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، وهذا طبعا جائز بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعني التبرك بآثاره المادية، وأعني أيضا التبرك بشعره وبعرقه وبثوبه وبريقه ونحو ذلك. فعلم أن هنا النهي هنا نهى، أقول هذا النهي للإيش؟ هذا النهي كراهة وليس للتحريم، هذا النهي للكراهة. ولو قلنا أيها الإخوة بدل الكراهة هذه، لو قلنا أن النهي على أصله أنه للتحريم، وهذا الحديث حديث كبشة بنت ثابت محمول على ماذا؟ على العذر، هذا محمول على العذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمكن أن يشرب من قربة معلقة إلا بهذا الشكل، فإذا نقول هذا محمول على العذر، هذا أحسن من أن نقول للكراهة. قال وحدثني حرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. هنا يعني بين معنى الاختناث. تقول عند البخاري من حديث ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد نهى عن الشرب من في السقاء، نهى عن الشرب من في السقاء، فهذا يبين معنى الاختناث. الاختناث هو أن تشرب من فم السقاء. ومثل السقاء هذه الأواني أو هذه الزجاجات، زجاجات الماء هذه، هذه أيضا يكره أو يحرم الشرب من إيش؟ من فمها إذا كانت مشتركة، إذا كانت مشتركة، وأما إذا كانت خاصة بك فاشرب من فمها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، هذا معنى آخر في الاستماع، يقلب رأسها حتى ولو بدون إيش، لو بدون وضع الفم عليه. والله زين هذا، لو لما كنا نشرب كنا نرفع الزجاجة فوق، فهذا يخشى منه ماذا؟ يخشى منه أن يشرق الإنسان، يعني الإنسان ممكن يشرق، ممكن الماء يدخل إلى الرئتين يموت الإنسان. فإذا هذا معنى جيد في الاختناث، فعرفنا أن الاختناث إما أن يضع فمه على القربة وإما أن يقلبها، فإذا هذا داخل في الاختناث. قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. فإذا أنا تركت، أنا كنت أفعل هذا كذا. طيب، وما ما ذكره الإمام النووي فيما يتعلق بهذا الباب أيها الإخوة، قال في هذا الحديث فوائد. قال ومنها استحباب التسمية في ابتداء الطعام، قال استحباب، قال وهذا مجمع عليه. مجمع على ماذا؟ ها؟ على الاستحباب. طيب والذين يقولون بالوجوب؟ الذين يقولون بالوجوب هم قائلون بالاستحباب أيضا، إذن هذا مجمع عليه استحبابا، فهذا لا ينفي يعني قول من قال بوجوب الإنش بوجوب التسمية. قال وكذا يستحب حمد الله تعالى في آخره، حمد الله تعالى في آخره، بين التسمية في أوله والحمد في آخره كما سيأتي في موضع. قال وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال كما ذكرنا قريبا. طيب نريد الآن أن نعرف هل يعني كل العلماء قالوا باستحباب التسمية، هل هناك أحد قال بوجوب التسمية؟ فعندك في كتاب الأطعمة الباب رقم 2، في كتاب الأطعمة الباب رقم 2 قال باب التسمية على الطعام والأكل باليد. نعم، وذكر هنا الحافظ ابن حجر عند قوله وكل بيمينك ومما يليك، قال الحافظ، قال شيخنا في شرح الترمذي حمله أكثر الشافعية على الندب اللي هي التسمية والأكل باليمين والأكل بما يليك. قال وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص، شوف كيف الحافظ ابن حجر، نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب. فالشافعي في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم نص على ماذا؟ على وجوب هذه الثلاثة. قال قلت، الحافظ ابن حجر يقول وكذا ذكره عند الصيافي في شرح الرسالة، ونقل البويطي في المختصر أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقران في التمر، تأخذ تمرتين وانت بتأكل مع جماعة، وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام، رحمة الله على الشافعي. المهم أن فيه قول أيها الإخوة، فإذا وجدنا قول يتفق مع ظاهر هذه الأحاديث فتقول بهذا القول حتى ولو كان خلاف قول الجمهور، حتى ولو نقل الإجماع على الاستحباب كما نقل الإمام النووي. قال ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم كل مما يليه، وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا آثما. قال وقد جمع والدي، هذا تاج الدين السبكي الولد وأبوه السبكي الكبير، نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس، ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب المسائل الخمس، اللي هي ايش؟ الاكل بالتسمية والاكل باليمين والاكل مما يليك، علاوة على هذين الامرين، الاكل من رأس الثريد والقران في التمر. ونصر القول بالوجوب. قال حفظ ابن حجر: قلت ويدل على وجوب الاكل باليمين، هذا كلام الحافظ مع الحافظ الشافعي. فالحافظ ابن حجر من خدع بالاجماع المنقول او بان الجمهور على الاستحباب. كيف الاستحباب مع هذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا ما سمى اكل معه الشيطان، واذا اكل بشماله اكل معه الشيطان، الشيطان ياكل بشماله. فقال الحافظ: ويدل على وجوب الاكل باليمين ورود الوعيد في الاكل بالشمال. ففي صحيح مسلم وذكر حديث سلمة لا استطعت، وذكر الحديث. قال: وأخرج الطبراني. فإذا أيها الإخوة، الدليل الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر هو حديث سلمة. الدليل الثاني قال: وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال: أخذها داء غزة. فقال: إن بها قرحة. قال: وإن فمرت بغزة فأصابها طاعون فمات. قال: وسنده حسن. الدليل الثالث قال: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم كما ترى. الدليل الرابع قال: وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته، إحنا رفعت الحديث، من أكل بشماله أكل معه الشيطان. الدليل الخامس ما رواه مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حذيفة الذي قرأناه في أول الباب. فإذا هذا أيها الإخوة خمسة أحاديث. ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي قال: وقد صرح ابن العربي باسم من أكل بشماله. صرح ابن العربي من المالكية باسم من أكل بشماله. قال: واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام، كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام. فإذا هذا حتى الإنسان أيها الإخوة يعني ما ينخدع، يعني إذا سمعت الجمهور يقولون باستحباب هذه الأمور، كيف استحباب هذه الأمور مع هذا، مع هذه الأحاديث التي فيها أن فاعل ذلك، أن مخالف ذلك متشبه بالشيطان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من لم يأكل بيمينه. فمن أجل هذا يعني سقنا لك هذه الأشياء: الشافعي والسبكي وابن العربي والحافظ ابن حجر كأنه معهم. قال: وقلت ويدل على الوجوب كذا، وذكر لنا هذه الأشياء.